واجبنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى به طرفة عين عن فضله ورحمته. يا واحدا في ملكه ما له ثاني، يا من إذا قلت يا مولاي لباني، أعصاك تسترني، أنساك تذكرني في كل نائبة، فكيف أنساك يا من لست تنساني. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وإمامنا وقدوتنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله، أرسله ربه رحمة للعالمين وقدوة للعاملين وحجة على العباد أجمعين، بعثه للإيمان منادية وإلى دار السلام داعية، وللخليقة هادية، ولكتابه تالية، وفي مرضاته ساعية، وبالمعروف آمرة وعن المنكر ناهية. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، حياكم الله جميعا أيها المشاهدون الكرام، وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامجكم ترجمان القرآن. أحبتي في الله، مع الفقرة الأولى من فقرات برنامج ترجمان القرآن، فقرة اعرف نبيك صلى الله عليه محمد، صلى الله عليه محمد، صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم عليه في كل وقت وحين، أغر عليه للنبوة خاتم من الله، نور يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. هل حقا تشتاق إليه؟ أكثر من الصلاة عليه، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. في الحلقة الماضية في فقرة اعرف نبيك تكلمنا عن كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يخدم دين الله سبحانه وتعالى، وتكلمنا عن ماذا قدمت لدين الله سبحانه وتعالى. وفي الحلقة قبل الماضية تكلمنا أيضا وتوقفنا حينما عرض النبي صلى الله عليه وسلم نفسه على القبائل وكان يدعوهم إلى عبادة الله سبحانه وتعالى. أن الأوان لأن ندخل إلى بيعة العقبة الأولى. ودايما بنقول إحنا مش مجرد نذكر سيرة فقط لا غير، إحنا نذكر السيرة من أجل الاستفادة منها، من أجل استخراج العظات والدرر واللآل وإسقاط سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومواقفه صلى الله عليه وسلم مع الصحابة على أرض الواقع. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض نفسه على القبائل. ما من رجل يأتي في مكة من سادات قومه أو من أشراف قومه إلا ويعرض عليه الإسلام في كلمات يسيرة ويتلو عليهم القرآن. إلى في موسم من المواسم، من مواسم الحج، قدم نفر من الخزرج. خلي بالك، الخزرج قبيلة من قبائل يثرب. طبعا مكة أصبحت أرضا صلبة لا تقبل بذرة التوحيد ولا تقبل بذرة الإيمان ولا تقبل بذرة الإسلام. خلاص مكة ما استجابوش للنبي صلى الله عليه وسلم. الطائف رموه وسبوه وسلطوا عليه الصبيان والغلمان، فلم يتبقى إلا يثرب، الأمل في يثرب. فقدم نفر من أهل يثرب من قبيلة الخزرج للنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي دائما كان يعرض عليهم الإسلام، فقال لهم من أين أنتم أو من أنتم؟ فقالوا نفر من الخزرج. قال الخزرج، قالوا قبيلة من قبائل يثرب. فقال أفلا تجلسون أكلمكم؟ ولكن النبي صلى الله عليه وسلم سألهم في الأول، قال لهم أمن موالي اليهود؟ أنتم من وليتم اليهود؟ قالوا نعم. يسكن اليهود معكم في المدينة؟ قالوا نعم. قال أفلا تجلسون أكلمكم؟ فجلسوا معه فعرض عليهم الإسلام في كلمات يسيرة. اسمع للقادمة. وتلا عليهم القرآن، وكان هذا هديه صلوات ربي وسلامه عليه. كان دايما النبي صلى الله عليه وسلم لما يدعو حد للإسلام يتلو عليه القرآن، لأنه يعلم بأن القرآن سيصدع عناد الكفر والكبر في قلوب هؤلاء المشركين عبدة الأصنام والأوثان. وآه لو فتحت العقول والقلوب لكلام رب العالمين سبحانه وتعالى. تخيل كده لما تكون فتح الراديو أو قناة من قنوات التي تذيع القرآن الكريم ليل نهار، أنا ليل وأطراف النهار، تخيل لو كانت تسمع للقرآن بصوت الشيخ المنشاوي أو صوت الشيخ الحصري ما تكونش عاوز تقفل. لو تسمع صوت الشيخ عبد الباسط، الشيخ مصطفى اسماعيل، الشيخ محمود علي البنا، الشيخ محمود خليل الحصري، كل مشايخنا الافاضل الراحلين الذين نسال الله سبحانه وتعالى ان يرحمهم وان يجزاهم عنا خير جزاء، لو بتسمع القران بصوت اي حد من المشايخ والله ما بتقدر تقفل. فما بالك بالقران يقرا من فم من انزل عليه القران صلى الله عليه وسلم. فتلى النبي عليه القران، وكان هذا هديه صلوات ربي وسلامه عليه. ويمكن يحضرني ايضا موقف عتبة بن ربيعة أبو الوليد كان أحد المشركين وكان أحد كبار المشركين. لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام وقال له: يا ابن أخي اسمع مني لأعرض عليك أمورا لعلك تقبل بعضها. هو بيكلم النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له: يا ابن أخي اسمع مني لأعرض عليك أمورا لعلك تقبل بعضها. فقال: تكلم يا أبا الوليد. اسمع يا أبا الوليد. انظر إلى أدب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: يا ابن أخي إنك قد أتيت قومك بأمر سفهت به أحلامهم وفرقت به جماعتهم وعبست به ما مضى من آبائهم، فإني أرى إن كنت تريد هذا الأمر مالا ملكناك علينا. عاوز فلوس هنخليك أغنى واحد فينا، إن كنت تريد بهذا الأمر شرفا سودناك علينا جعلناك أغنانا وأشرف وأحسن واحد فينا، وإن كان الذي يأتيك رئيا من الجن يعني جن أو مثلا أنت مريض بذلنا لك أموالنا وبذلنا لك الطب حتى تبرأ. فقال: أو قد فرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: اسمع مني. قال: اسمع يا محمد. ووضع يديه خلف ظهره، فلم يزد النبي صلى الله عليه وسلم أن قرأ آيات من صدر سورة فصلت، حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، إلى أن وصل إلى آية السجدة: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع النبي رأسه من السجود قال: أو قد سمعت يا أبا الوليد؟ خلاص سمعت مني. نفس الميم يتكلم معه أي كلمة سوى آيات من القرآن. فقال: أو قد سمعت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: فاصنع ما بدلك. فذهب عتبة بن ربيعة لقومه فقالوا: نحلف باللات والعزة أن أبا الوليد عتبة بن ربيعة أتى بالوجه الذي ذهب به إلى محمد صلى الله عليه وسلم بغير الوجه الذي ذهب به إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فقالوا: غيره القرآن، غير القرآن عتبة بن ربيعة. لذلك دايما النبي صلى الله عليه وسلم كان حينما يدعو غيره للإسلام وكان حينما يعرض نفسه على القبائل وفي بيعة العقبة الأولى كان دائما يتلو على من يعرض عليهم الإسلام بعض من أي ذكر الحكيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وتلى عليهم القرآن على نفر من خزرج وكانوا ستة وعرض عليهم الإسلام فأسلموا. طبعا يثرب والأوس والخزرج كان يسكن معهم اليهود في يثرب في المدينة المنورة، وكان بينهما دائما عداء شديد. وحينما كان يحصل مثلا عداء شديد، طبعا اليهود كانوا عارفين النبي صلى الله عليه وسلم، عارفين النبي آخر الزمان، وكانوا عارفين مكتوب عندهم في التوراة: يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق ولا يدفع بالسيئات السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم بهم ملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله ويفتح بها أعينا عمية وآذانا صمة، إلى آخر ما صفات النبي صلى الله عليه وسلم المذكورة في التوراة كما ورد في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. فاليهود كانوا دايما ساكنين طبعا مع الأوس والخزرج، وكان دايما بينهم عداء وعداوة شديدة. فكان لما يحصل عراك بين الاثنين، بين القبائل، بينهم وبين اليهود، كان اليهود دايما يقولوا للأوس والخزرج: إن نبيا، نبي آخر الزمان قد بعث الآن وسنتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم. خلي بالك تصريف إعلامي، اليهود أصلا بيكذبوا، ولكن بيقول الأوس والخزرج إن نبي آخر الزمان بعث الآن سنتبعه وتنقتلكم معه قتل عاد وإرم. لما النبي صلى الله عليه وسلم عرض الإسلام على الخزرج قال بعض من نفر الخزرج وقال بعض من أفراد الخزرج: انظروا إنه النبي الذي تحدث عنه اليهود، فأولى بنا أن نسبق اليهود ونؤمن به ونتبعه صلوات ربي وسلامه عليه. وأسلم نفر من الخزرج، ستة من الخزرج أسلموا ودخلوا في دين الإسلام، كان منهم سيدنا أسعد ابن زرارة. طبعا ذهبت ستة لينشروا الإسلام في كل ربوع العالم وفي مدينة يثرب المدينة المنورة، وأتوا بعد ذلك بستة آخرين دخلوا في دين الإسلام. خلي بالك العدد دلوقتي كام؟ العدد 12. بس قبل ما نكلم الموقف وقبل ما نكمل الموقف وقبل ما نكمل بيعة العقبة الأولى، طبعا احنا يمكن نستفاد درس مهم، ألا وهو اليهود لما كانوا جالسين مع الأوس والخزرج في المدينة المنورة، خلي بالك لابد أن تعلم بأن قدر الله سبحانه وتعالى دايما هو الخير. يعني شوف الناظر دلوقتي لما يحدث في فلسطين وفي العراق وفي أفغانستان يقول لك ده شر. لا والله، أنت الظاهر أمامك هو شر، ولكنه شر يحمل في طياته خير لا يعلم حقيقة هذا الخير إلا الله سبحانه وتعالى. فشوف اليهود، أنت لما شوف الموقف باليهود بيقولوا إلى الأوس والخزر هنتبع محمد ونقتلكم معه قتل عاد وإرم، هم أي نعم بيكذبوا وقد ترى هذا الأمر شرا ولكن يحمل في طياته خيرا. فدائما لا تعترض على قدر الله سبحانه وتعالى، اوعى دائما تقول إن قدر ربنا شر وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. سيدنا موسى في يوم من الأيام لما ذهب ليشرب من بئر فوجد شجرة فاضطجع ونام في ظل تلك الشجرة فرأى فارس قد أتى هذا الفارس. خلي بالك قصص بني إسرائيل لا تصدق ولا تكذب، ولكن إن كان فيها شيء لا يخالف عقيدتنا فلا بأس من الاستئناس والاستدلال بها. فجلس نبي الله موسى فوجد فارسا يأتي على فرسه ويشرب من البئر ومعه صرة بها دنانير بها ذهب بها 40 قطعة من الذهب، فوضعها ونسي الفارس وشرب ومضى. بعد لحظات أتى صبي صغير شرب من البئر فوجد الصرة كيس في 40 قطعة من النقود من الذهب، فأخذ الصرة وذهب هذا الصبي الصغير. يأتي شيخ كبير عجوز يشرب من البئر وينام بجانب البئر، فيأتي الفارس مرة أخرى يبحث عن أمواله عن السرة اللي بها 40 قطعة من الذهب، فيجد الشيخ الكبير فيظن أن هذا الشيخ هو من سرق الأموال فينقض عليه الفارس فيقتله. سيدنا موسى استغرب، يعني السارق خلاص هرب ونجا، طيب والمظلوم قتل ما ركبتش معاه، إزاي ده بيحصل؟ فأوحى الله سبحانه وتعالى: يا كريمي يا كريمي، أأنت خلقت العبادة أم أنا؟ هذا الفارس أو هذا الصبي الصغير الذي أخذ الأموال، هذا الفارس أخذ من والد هذا الصبي 40 قطعة من الذهب في يوم من الأيام فأعدنا الأموال للصبي، وهذا الشيخ الكبير العجوز قتل والد هذا الفارس في يوم من الأيام فحان وقت القصاص. شوف في بداية الأمر سيدنا موسى، شوف الوعي طبعا ما كانش عارف، يعني لو ينظر بالمنظور البشري بالمنظور الدنيوي مش هتركب معاه، السارق هرب وخلاص نجا والمظلوم قتل. ولما بين الله سبحانه وتعالى أدرك نبي الله موسى أن قدر الله دائما هو الخير، وعسى أن تكرهوا شيئا هو خير لكم. عشان كده سيدنا جبريل لما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له أخبرني عن الإيمان، فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. نرجع للحديث مرة أخرى، الستة من الخزرج ذهبوا لينشروا الإسلام. خلي بالك أنا بقول ستة، ما بقولش 6000، ما بقولش 6 مليون، ما بقولش 6 مليار، ستة أرادوا أن يغرسوا للإسلام شجرة وأن يشقوا للإسلام أنهارا في الحياة في يثرب في المدينة المنورة، وأخذوا ينشروا الإسلام في كل مكان، ستة. ففتح الله سبحانه وتعالى بكلامهم العقول والقلوب، فذهبوا يدعوا غيرهم لدين الإسلام، فأتوا بستة آخرين. العدد دلوقتي كام؟ 12. أتوا للنبي صلى الله عليه وسلم عند العقبة، مكان يسمى العقبة، وكانت هذه البيعة تسمى بيعة العقبة الأولى، إن في بيعة العقبة الثانية. أتوا للنبي صلى الله عليه وسلم وكان بينهم سيدنا عبادة بن الصامد، وكان يروي الحديث كما في الصحيحين، فيروي سيدنا عبادة بن الصامد رضي الله عنه عن سير الصحابة أجمعين فيقول: أتينا للنبي صلى الله عليه وسلم وكنا 12 رجلا نبايعه بيعة النساء، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف. فقال عبادة بن الصامت: أتينا نحن 12 للنبي صلى الله عليه وسلم عند العقبة، مكان يسمى العقبة، فبايعناه ألا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل ولا نأتي ببهتان ولا نعصيه في معروف. ولكن تعالوا مع بعض نقف مع تلك البنود من بنود بيعة العقبة الأولى. شوف أول بند من تلك البنود: عدم الإشراك بالله سبحانه وتعالى. ده يمكن اللي أكدنا عليه في الحلقة قبل الماضية لما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما بيدعو غيره للتوحيد: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فأهم شيء عدم الإشراك بالله سبحانه وتعالى، أهم شيء دايما يكون في بال كل مسلم وفي خاطر كل مسلم ومسلمة في المرتبة الأولى على طول عدم الإشراك بالله سبحانه وتعالى والعقيدة والتوحيد. فأخذ يدعوهم فقالوا: بايعناه على ألا نشرك بالله شيئا، طيب والباقي؟ وألا نسرق ولا نزني ولا نقتل ولا نأتي ببهتان ولا نعصيه في معروف. باقي البنود كلها اللي هي السرقة وعدم القتل وعدم الإتيان ببهتان وعدم العصيان في معروف أو ألا نعصيه في معروف، كل تلك البنود تدل على الأخلاق وتدل على أن الإسلام أتى من أجل الأخلاق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. شوف الحديث نفسه يبين لك أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. النبي ما قالش كمان: أنا إنما جئت من أجل الأخلاق أو من أجل إكمال الأخلاق، وإنما قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. لم ينكر فضل الأنبياء السابقين، فالأنبياء قد أتوا أيضا من أجل مكارم الأخلاق، وأتى هو صلوات ربي وسلامه عليه من أجل أن يتمم مكارم الأخلاق كما قال عليه الصلاة والسلام. فباقي البنود تدل على أخلاق الإسلام، وتدل على أن أهم شيء يحرص عليه الإسلام هي الأخلاق الحسنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لما أسلم الاثناشر اللي جم بيع النبي صلى الله عليه وسلم وأخذوا ينشروا الإسلام، بعث النبي صلى الله عليه وسلم معهم سيدنا مصعب بن عمير ليعلمهم الإسلام ويقرأهم القرآن، ودارت مواقف وحوارات بين مصعب بن عمير وبين باقي الأفراد من الأوس والخزرج، وكان من بينهم من بني عبد الأشهل سيدنا أسيد بن حضير وسيدنا سعد بن معاذ قبل إسلامهما. هنعرف ونتعرف على كل تلك المواقف والحوارات، ولكن في لقاء آخر بإذن الله تبارك وتعالى، وفي فقرة من فقرات اعرف نبيك في اللقاءات المقبلة بإذن الله تبارك وتعالى. ولكن تعالوا الآن نخرج بفاصل قصير، وبعد الفاصل بإذن الله تبارك وتعالى هنتكلم عن أخطر مشكلة بتواجه الشباب في زماننا الحالي، وهي مشكلة تزييف الوعي، مع أخي الحبيب الأستاذ عبد الله جويفل. فانتظرونا بعد فاصل قصير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم بعد الفاصل. في هذه الفقرة، فقرة شباب الفيسبوك، هنتكلم عن أخطر مشكلة بتواجه الشباب في الواقع المعاصر، وخاصة في تلك الأيام التي تمر بها الأمة بفتن. أخبر عنها يسنا فقال: ستكون فتن كقطع الليل المظلم، القابض فيها على دينه كالقابض على جمل من النار. ويمكن المشكلة دي، يمكن أنا بقول من أخطر المشاكل، ولا أبالغ إن قلت إنها أخطر مشكلة بتواجه الشباب، خاصة في ذلك في تلك الأوقات، وخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي كالفيسبوك كتويتر كما في وسائل الإعلام أيضا، ألا وهي مشكلة تزييف الوعي. خصلة الوعي هي خصلة يمكن من خلالها المسلم أو من خلالها الشاب، إن صح التعبير، من خلالها يقرأ ما بين السطور، من خلالها زي ما بيقولوا ممكن يضع النقاط على الحروف. خلي بالك، يمكن الوعي ده هذا يعني نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى على عبده. ما كل من وعى يبصر كما يبصر الناس، ما كل من وعى يسمع كما يسمع الناس، ما كل من وعى يقرأ كما يقرأ الناس. قال سبحانه: لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. سيدنا سليمان أتت إليه امرأتان في يوم من الأيام، اختصما واختلفا في ابن واحد، كل واحد تقول دابني والتاني تقول لا دابني. فقال نبي الله سليمان: شوف بقى الوعي، شوف بقى الإدراك، كيف كان أنبياء الله سبحانه وتعالى عندهم وعي وحسن إدراك وحسن فهم، لم يزيف عيونهم أبدا قط، حاشا وكلف، الأنبياء معصومون من ذلك. سيدنا سليمان قال: علي بسكين وأتوني بسكين، أشق هذا الابن نصفين، كل واحد فيكم يتاخد نص. فقالت الصغرى، المرأة الصغرى، قالت: لا يرحمك الله، لا تقتله، لا تشقه، إنما هو ابن الكبرى. طيب تخيل معايا، هي قالت له انما هو ابن الكبرى، ده مش ابني، ده ابن المرأة التانية. طيب انت كده بالعقل دلوقتي، ممكن لو هتحكم كمسلم كده وبصت للقصة دي، سيدنا سليمان المفروض يعطي هذا الابن لمين؟ للمرأة الاخرى. ولكن اعطى هذا الابن وحكم بهذا الابن للمرأة الصغرى التي قالت لا تقتله. لماذا؟ لان لو كان هذا الطفل ابنا للمرأة الكبرى وابنا للمرأة الاخرى لشفقت عليه من القتل، ولشفقت عليه من الذبح. لذلك الصغرى قالت لا تقتله، لا تقتله، رحمة وشفقة به، فحكم بهذا الابن للصغرى. الشاهد، سيدنا سليمان عليه وعلى جميع الأنبياء الصلاة والسلام كان عنده وعي. الأمة الواعية أمة تقود الأمم. والله ما وقعنا في هذا الضنك والشقاء الذي تحياه الأمة الآن بكل أصنافه وألوانه إلا يوم أن فقدنا الوعي، إلا يوم أن قل وعينا، إلا يوم أن زيف وعينا. طب هي الوعي، ما هو الوعي؟ ما هي أسباب تزييف الوعي؟ كيف نحارب الوعي؟ ما هي وسائل تزييف الوعي؟ هذا ما سنتعرف عليه بإذن الله تبارك وتعالى مع أخي الحبيب المتميز والمتألق دائما الأستاذ عبد الله جويفي. أستاذ عبد الله،
أهلا بك،
حياك الله وإياكم، ربنا يبارك فيك.
الحمد لله،
الله ينفع بك دائما أينما حللت وحيث مرتحلت.
اللهم أمين وإياك،
ربنا يبارك فيك. طبعا قبل ما نبدأ في يعني تزييف الوعي لدى الشباب، سواء كان على مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال وسائل الإعلام، بس حابب أقول أن بفضل الله الأستاذ عبد الله جويفي بفضل الله سبحانه وتعالى اشتغل مناصب يعني قيادية كتيرة منها بفضل الله أمين اتحاد الطلاب صحيح في منطقة الإسماعيلية الأزهرية بفضل الله، كان كاتب صحفي في موقع فريد نيوز سابقا كمان، وفي بيت المقال بفضل الله مقدم برامج على عد إذاعات في الراديو، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به دائما أينما حل وحيث ارتحل. طيب عبد الله، احنا هنتكلم النهارده عن تجديف الوعي، يمكن زي ما قلت هي اخطر مشكله دلوقتي بتواجه الشباب.
بالظبط، قضيه خطيره جدا.
نعم، بس حابين في البدايه نعرف الشباب ايه هو الوعي في البدايه.
هو يقاس الوعي، يقاس الوعي بقيمه، يعني يقاس قيمه الوعي للانسان بادراك الانسان لنفسه وما يدور حوله.
تمام.
ازاي؟ كان في قصة جميلة قوي، ما هو بالمثال يتضح المقال. كان في قصة جميلة جدا، ان كان في نسور لسه صغيرين كده، فواحد منهم وقع في عشة فراخ. فهو في عشة الفراخ بدأ يتعامل معاملة الايه؟ الفراخ. اتربى تربية الايه؟ الفراخ. بعد ما كبر بدأ يبص للسماء يلاقي النسور بتطير، نفسه يطير زيهم، ما هو نسر، يعني هو نسر. فبدأ يرقب في الدجاج او في الفراخ ان هو ايه؟ مجنون. وان الشخص ده مجنون او الطائر ده مجنون، فبدأوا يعالجوه، فده مرض نفسي، ده مش عارف ايه، انت كده اصلا، انت اتولدت كده، انت هتفضل كده، انت مش عارف ايه، انت بتفكر نفسك ايه، انت هتطير ولا ايه، انت مش عارف. فبدأ فعاش عيشة الفراخ ومات ميتة الفراخ. خلاص هو مات عاش. هذا الشخص مر بمرحلة، يعني بمراحل، كل المراحل اللي اتكلم عليها دلوقتي. اول حاجه هو اصلا لم يدرك قيمه ذاته، يعني لم يدرك قيمه ذاته، لم يدرك معنى الذات بتاعته، ما ادركش قوات داخليه، القوه بتاعته، فكان عنده تزييف لوعيه الداخلي، وبعدين بدا يتاثر عليه خارجيا، انت مش عارف، انت مش كده، انت كده، انت كده. فالطائر ده خلاص ايه؟ خلاص ترسخ في ذهنه ان هو لن يستطيع الطيران، فاصبح خلاص الطائر مات ميتا. فعشان الانسان، لو الانسان، لو الطائر ده بقى، شوف بقى المفارقه العجيبه من طائر عنده وعي او انسان عنده وعي. انسان، لو الطائر ده، نفترض ان الطائر ده كان عنده وعي، النسر ده عنده وعي بنفسه، وعنده وعي، كان عنده وعي بنفسه كان هيبدا يستغل قوته ويبدا يطير. عنده وعي بالواقع اللي حواليه كان هيبدا يعرف ان دول اصلا فراخ وان دول اضعف منه، وكان هيبدا يفرض سيطرته عليهم.
تمام.
لو ما خلهمش اصلا.
نعم.
فده دي قضيه الوعي، قيمه الوعي تقاس بادراك المرء لما يدور حوله.
تمام. نيجي بقى للمشكله اللي بيواجهها الشباب دلوقتي في الواقع المعاصر، الا وهي مشكله تزييف الوعي. كتير من وسائل الاعلام بيحاولوا زي ما تقول مثلا، يعني كانها مؤامره على الشباب، زي ما حتى كما قال قائل، مؤامره تدور على الشباب لتجعله ركاما من ترابه. فيمكن بيحاولوا يتسللوا زي ما بيقولوا لعقول الشباب من خلال تزييف الوعي، من خلال اظهار المنطق الواحد، الراي الواحد، الفكر الواحد، راي صواب لا يحتمل الخطا، وراي غير خطا لا يحتمل الصواب. هو ده دايما يعني فكر دايما وسائل اعلام كتيره، وكمان مش هقول وسائل اعلام بس، مواقع كتيره وصفحات كتيره على مواقع التواصل الاجتماعي زي الفيسبوك وغيره. يعني من اين نشا يمكن، وايه السر وايه الدافع وراء تزييف عقول الشباب ووعي الشباب؟
هو زي ما حضرتك قلت في البدايه ان تزييف الوعي للشباب من الامور مهمه جدا وامور خطيره جدا، يعني حتى هو بيعمل لنا سببين، يمكن من اكبر الاكثر الاسباب الموجوده في مصر حاليا. اول سبب قله الانتماء عند الشباب، فقد الهويه، بيخلي الشاب مفقود الهويه، ممكن يبيع وطنه من اجل عده دراهم او عده جنيهات.
صحيح.
ماشي. تاني حاجه ترويج الشائعات، احنا بنعاني في مصر من ترويج الشائعات بطريقه رهيبه.
في ترويج الشائعات
لا احنا مش بنروج بس، احنا بنزود
كمان.
يعني انت مثلا بديك شائعه، فانت بدل ما تقولها لا حضرتك بتحب تحط التاتش بتاعك فتروح مزود عليها. فاحنا لا احنا عشان، طب انت لو عند حضرتك وعي، لما اجي اقول لك مثلا عبد الله جويفل ومحمود نصر ضربوا بعض في الاستوديو بعد الحلقه، فيسمعها فلان فيبدا يقول عبد الله جويفل ومحمود نصر ضربوا بعض الحلقه عشان اختلفوا على كذا كذا كذا، فيسمعها فلان فيقول، فبدا يبدا الموضوع يكبر، وما ان اصلا عبد الله جويفل ومحمود نصر حبايب، يعني ما حصلش حاجه. صح. بس بدا الشائعه ايه؟ ده بسبب ايه؟ بسبب ان اللي تلقى الكلام ما عندوش وعي، ما عندوش ادنى تفكير. ما انا كان في مداخله ليا على القناه.
نعم.
كانوا مستضيفيني يعني هاتفيا، فكانوا بيقولوا لي يعني ايه الـ كان بيسالني المذيع عن الوعي وكده، فعن الاعلام، فقلت له المشكله عندنا في مصر تتلخص في اعلام بلا ضمير وشعب يتلقى هذا الكلام بدون ادنى تفكير.
تمام.
هي ده الملخص.
طبعا يمكن برضو من باب الانصاف طبعا مش كل وسائل الاعلام بلا شك.
اكيد ما احنا في منبر اعلامي.
صحيح.
وانا مذيع في راديو اعلامي يعني فاحنا في منابر اعلاميه ولكن الاكثريه.
صحيح.
والاغلبيه.
طب ممكن احنا برضه يسال ويقول ما في يعني في مثلا كتير من الشباب كتير من المتهمين خاصه بقى يعني للاسف تزييف الوعي ده بقى للشباب وحتى للكبار يعني ممكن واحد يكون عنده وعي عمره مثلا ما يصدق كل حاجه بتتقال له قدامه وبرضه في واحد تاني بيتزيف وعيه عادي بكل سهوله وبكل يسر طب ده مثلا ان صح التعبير يعني وعذرا يمكن على لفظ ممكن يعني معنى اللي هو بيزيف وعيه ده ما عندوش عقل ما بيفكرش مثلا
لا هو بيفكر بس في مؤثرات بقى في اسباب لتزييف الوعي اول سبب في تزييف الوعي واخطر سبب تزييف الوعي هو الاعلام ده اخطر سبب واول سبب حتى ان وزير الاعلام لدى هتلر قال ايه قال اعطني اعلاما بلا ضمير اعطيك شعبا بلا وعي قالها صراحه يعني هو قالها صراحه اعلام بلا ضمير شعب بدون وعي وبعدين قال لك كمان مقوله خطيره جدا قال لك اكذب ثم اكذب ثم اكذب ثم اكذب حتى يصدقك الناس ما لما اطلع اقول لك مثلا كذا 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 كذب وبعدين اجي تاني يوم اقول لك نفس الكلام تريت يوم اقول لك نفس الكلام انت في الاول مش هتصدقني بس يعني الـ كان في مثل بيقول لك الزن على الودان امر من السحر فانا كل من يعني ايه اتقلب
القناه ممكن حديث كمان من حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيكذب الكذبه تبلغ الافاق بل يكذب يجي لما توصل بقى
هيوصل الافاق طب انا دلوقتي بتكلم معاك مثلا يعني في مثلا برنامج بيتكلم كذب فتيجي بعد البرنامج ده برنامج تاني يتكلم كذب برضه يعني نفس الكذبه فتبدا تترسخ في الاذهان الايه الكذبه دي فده الاعلام تاني حاجه عدم القراءه احنا زمان كنا بنقرا يعني انا فاكر زمان في مرحله ابتدائيه كنت بقرا اكتر من دلوقتي يعني شوف انا دلوقتي خلاص عديت مرحله ابتدائيه من 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 زمان بس في مرحله ابتدائيه كنت بقرا ليه ما كانش فيه فيس ما كانش فيه تويتر ما كانش فيه مش عارف تلفزيون ما كانش فيه قنوات فضائيه مش عارف ما كانش فيه نت مش عارف ايه فكان الواحد متفرغ بوقت يود وقت فراغه فين او وقت اللي هو قاعد فيه في البيت بيقرا تاني حاجه برضو السينما يعني السينما من بدات
احنا برضو يمكن معانا من ضمن وسائل الاعلام برضو هنكمل الكلام باذن الله
الصدق.
بس لو قلت لك قالت لنا بعض المنشورات المتعلقه يمكن ببعض تعليق بعض الاصدقاء يمكن في اخت هي اسمها سيده اشرف بتقول تكلم عن تزييف الوعي تقول تزييف الوعي مش جاي من التلفزيون بس مش هننكر ان ليه عامل اساسي في تزييف عقول الشباب ومش الشباب بس وكمان الاطفال وكبار السن يعني حتى تزييف الوعي زي ما قلنا دلوقتي ان مش خاص بالشباب يعني ممكن كمان الاطفال وكبار السن بس قبل ما نجيب النقط الغلط على المصادر اللي ناخد منها ثقافتنا نجيب الغلط على عقولنا لان احنا اللي نقدر نخلي ثقافتنا وعينا مزيف ولا لا وربنا ما يدنا بالعقول تمام طيب في برضو منشور اخر لو نعرض احنا قررنا منه جزء في برضو مين محمد محمد الامير بيقول اسئله لها اجابه واحده شاب يعشق مغني الصحاب شاب هدفه قصه اثر على مثلا نفسه يعملها شاب هدفه مثلا بنت نفسه يكلمها شاب هدفه مثلا يصور صوره تعجب اكتر عدد من المشاهدين وتاخد طبعا اكبر عدد من اللايكات شاب هدفه مثلا يكون احسن واحد يلبس لبس وسط الناس شاذ وسط الناس هذه بعض الاسئله اجابتها هي عدم الوعي لدى الشباب اصبح في المجتمع في التعامل مع الناس وكثير من انواع عدم الوعي وللاسف هذا يدل على عدم التقدم والرقي والتفتح الذهني تمام في برضه لو نشوف المنشور التالي مش تاي ابراهيم المسيري بيقول الى متى سيظل الاعلام المصري في تزييف الوعي لدى المصريين وتضليل قطاع كبير من الراي العام الى متى سيظل الانحياز الدولي والنظام اللي بدات الاف من الاغنياء ويمكن دي هذا برضه زي ما بنقول بنتكلم على بعض للاسف الوسائل اللي بتزيف عقول الشباب
بالظبط
في برضه لو منشور تالي ده ثلاث منشورات في برضه منشور تاني معانا برضه يمكن مش عارف بس ممكن نقولها في منشور برضه لابراهيم المسيري بيقول لي قد ان سالتني عن تزييف الوعي ساجاوبك بكل صراحه متناهيه زي ما انت ممكن ذكرت الاسباب اعلام سينما خطاب ديني متردي ابراهيم المسيري مواطن
مصر هنتكلم عن خطاب الديني
صحيح
في منشور كمان رائع جدا اللي قراته امبارح وسط الايه يا احمد
ايوه طيب
كانت كاتباه كان بيتكلم عن تزييف الوعي بسبب ان في جيل اتربى على يعني حاجه معينه وشيء معين وقيم على التلفزيون ما احنا يعني بنشوف دلوقتي مثلا بنقارن مسلسلات زمان مسلسلات دلوقتي، افلام زمان بافلام دلوقتي. انا اختلف او اتفق مع المعروض زمان ده او دلوقتي، بس انا اللي عاوز اوصله ان انا مش بحارب الفن او مش بحارب السينما، لا انا عايز سينما بس عاوز سينما نظيفه.
صحيح.
انا
عاوز دايما بيقول دايما شيخنا يعني فني بس يكون فني يرضي الله سبحانه وتعالى. مش
انا عاوز انا يعني احنا كمان حضرتك مثلا لو شاركت في معسكرات قبل كده احنا بنقدم سكتشات ونقدم او مسرحيات وكده، بس بيكون حاجه محترمه وحاجه جميله جدا. السينما الايرانيه
حاجه من خلالها بتوصل.
السينما الايرانيه طبعا هيطلع يقول لك عبد الله جوزه ايران ده، انا والله ولا بحبهم ولا بطيقهم حتى، بس بس انا بذكر مثال، يعني انا بذكر مثال. السينما الايرانيه سينما محترمه جدا وفي نفس الوقت محققه ايرادات عاليه جدا، ولكن احنا بدا عندنا افلام المقاولات. ايه افلام المقاولات؟ عاوز ادفع اقل فلوس واخد اعلى ايرادات. طب ادفع اقل فلوس ايه؟ خلاص ابدا بقى اشتغل على الفتره العمريه اللي بيروحوا السينما، بيروحوا السينما الاعمار اللي هي من مثلا 15 و16 اللي هي سن المراهقه. فابدا طبعا ايه اللي يجذب الشباب دول؟
هو زي ما انت قلت برضه، يمكن زي بص احنا قريناه دلوقتي بتاع محمد، اظن محمد الامير بيقول لك ان الشاب مثلا عاجبه قصه معينه حابب يعملها، هو امتى بيستلقى كل ده وازاي فايب وكده؟ من خلال الافلام.
من خلال الافلام ببدا انا كمان. ده كمان في حاجه خطيره جدا بعملها في الافلام، اللي انا ببدا اغير صيغه القدوه، يعني اغير صوت القدوه. بدل ما كان مثلا اصدر للشاب قدوته ان هو يكون ضابط شرطه محترم، ضابط جيش قام بعمل بطولي في حرب، صحابي جليل، امام، داعيه غير مجتمعه، اعلامي ناجح، دكتور طبيب مشهور عمل، فهمني قدوه. لا ده انا برسخ بقى في ذهنه بلطجي، فتحه المطوه، مش عارف ايه. فببدا الشاب عنده بقى ان هو بيطلع اصلا عاوز يبقى بطل. ما هو احنا حتى احنا كلنا في مرحله الطفوله تلاقي دايما احنا كنا مثلا عايزين، كنا عايزين قوي نلبس لبس سوبرمان، عايزين قوي مش عارف ايه. ما هو ليه مترسخ في ذهننا ان دي الايه البطوله، فاحنا عايزين نبقى ابطال.
صحيح. طيب بالنسبه للخطاب الديني بقى، يعني برضه الخطاب الديني او مثلا اختلاف الخطاب الديني مع اختلاف المر العصور ممكن يكون سبب في يوم من الايام لو صح التعبير في تنظيف الوعي ولا في تنميه الوعي لدى الشباب؟
انا هتكلم عن الخطاب الديني متدني ومتشدد، بس في نقطه بس صغيره جدا هتكلم عليها في حكايه السينما والاغاني. الاغاني احنا عندنا مثلا مثال، يعني ممكن احنا نرسخ ذهنك يعني فكره كويسه جدا من خلال اغنيه، وممكن نفكر يعني نرسخ ذهن فكره كويسه جدا من خلال فيلم. ولكن يعني ليه دايما نعمل نحط نفسنا في دايره مغلقه ان هي دايره الافلام اللي هي افلام الجنس والمخدرات والارشاد الاباحيه والحاجات دي؟ اتكلم عن الخطاب الديني المتشدد والمتدني. الخطاب الديني اصبح المتدني بدا يعني يلخبط افكار الناس.
صحيح.
بدأ زي الإعلام بالظبط.
أظن بدأ دلوقتي يمكن في الفترة اللي إحنا يمكن فيها دلوقتي بدأت تطور الحرب على ثوابت الإسلام وثوابت الدين، يعني وباينت قوي يعني.
والله هو كمان مش الحرب بس.
يعني أظن الخطاب الديني أظن ظهرت ممكن الخطاب الديني المتدني اللي هو فعلا بيزيف عقول الناس وعقول كتير من المسلمين ظهر في تلك أيام. أي نعم إن كان ده من زمان طبعا، بس ظهر أظن واضح جريا في كتير من البلدان دلوقتي وكتير من العالم، بلاد العالم دلوقتي في الواقع المعاصر اللي احنا عايشين.
والله هو مفاهيم دي في دي يعني هو دلوقتي بقى اصبح الخطاب متدني. ما احنا عندنا دلوقتي خطاب متدني وخطاب متشدد. ماشي. بين المجافاه بيقولوا والمغالاه.
صحيح.
طب احنا ربنا سبحانه وتعالى قال وجعلناكم امه
وسطا.
وسطا.
ممكن زي ما ذكرت ان الام الواعيه هي الام اللي بتتقدم دايما وهي الام الوسط.
تمام. فاحنا مثلا عندنا مثلا دلوقتي يبدا الداعيه يرسخ للناس ان مثلا الرزق والثروه لا دي مقسمه ليتخذ بعضكم بعضا سخريا، دي ده مالناش دخل فيها. ازاي يعني هو ازاي الحكايه دي؟ ده ربنا سبحانه يعني لازم الواحد يسعى لرزقه ويعمل من اجل رزقه وكده. طب يقول لك الصبر والقدر، الرضا بالقدر. طبعا كلنا نرضى بالقضاء والقدر، ولكن ليس معنى الصبر التواكل، يعني ليس معنى التوكل التواكل. يعني هو كمان كان في حاجه يعني هو يعني بدل ما يخلي الواحد يتكل على الله عز وجل، لا ده بيخليه يتواكل اصلا. بدل ما يصبر يخليه يستسلم، بدل ما يؤمن بالقدر يخليه يعني يستسلم للامور دي خالص. عندنا بقى الخطاب المتشدد.
نتكلم يمكن عن الخطاب المتشدد، ونتكلم كمان عن الحلول بقى
وعن الفكر التفسيري ده،
الفكر التفكيري والفكر المنصرف الآن. هنتكلم عن الحلول دي كلها وكمان حلول لتزييف الوعي، ولكن
إن شاء الله
بعد فاصل قصير بإذن الله تبارك وتعالى. وينضم إلينا حبيبنا الغالي القارئ المتميز والمميز دائما والمبتهج والمنشد مسعد صبحي، ينضم إلينا بإذن الله تبارك وتعالى بعد فاصل قصير، فانتظرونا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وعدنا إليكم بعد الفاصل. وانضم إلينا حبيبنا الغالي القارئ المتميز والمميز دائما الشيخ مسعد صبحي المحلاوي. أهلا وسهلا شيخ مسعد،
مرحبا بك،
حياكم الله وبياكم،
ربنا
يخليك ينفع بك دائما إنما حللت حيثما ارتحلت. النهارده بإذن الله تبارك وتعالى تطربنا بصوتك العذب الشجي في تلاوة القرآن الكريم في التهليلات الإسلامية إن شاء الله.
ربنا يخليك
ويبارك فيك وأن يجعلكم علماء ربانيين وأولياء الصالحين وجند المخلصين. أيضا وجد التحيه والترحيب باخر حبيب عبد الله جويفي، اهلا وسهلا ان شاء الله.
اهلا
وسهلا بكم احبتي الكرام. قبل ما نكمل كلام مع حبيبنا الغالي عبد الله جويفي ونتكلم عن كيف نحارب تزييف الوعي، ونتكلم عن يعني دور الخطاب ان صح التعبير الخطاب المتشدد الديني في تزييف وعي وعقول لدى الكثير من الشباب والمسلمين وكبار وكبار السن، قبل ما نتكلم عن كل تلك الحلول والخطاب الديني المتشدد وعن وسائل تزييف الوعي، حابين نسمع ابتهال من حبيبنا الغالي الشيخ مسعد المحلاوي، فليتفضل. مشكورا مأجورا،
خليك ان شاء الله.
لا اله الا الله، عليها نحيا وعليها نموت، فالله يقبل من إليه أنابا، فالله يقبل من إليه أنابا متأسيا خير البرية من لسد وكتابا أرجو صاحب
صلى الله عليه وسلم. أحسنت، باركت وجزيت حب ربك ورضاه وجنته. انت ان شاء الله
قبل ما ابدا بقى لازم ابدي اعجابي يعني الشديد بالشيخ يعني ما شاء الله حاجه روعه والله روعه الروعه يعني
ربنا يعافيك يا رب.
الله يكرمك اتفضل.
نرجع بقى للخطاب الديني، قلنا ودور الخطاب الديني او الخطاب الديني المتدني او المتشدد في تجديف عقول لدى كثير من الشباب. يمكن زي ما ذكرنا وسمعنا يمكن التهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم، عاوزين نبين للشباب كيف كان يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان خطاب الدين الذي كان يتعامل به النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابه ومع امته.
مش كده دكتور محمود؟ يمكن اكثر الناس اللي سمعتهم بيتكلموا في الوعي او من احسن الناس اللي سمعتهم في الوعي دكتور محمد الظاهري. كان بيتكلم مره عن خطوره الكلمه. فعلا الناس دي ما عندهاش وعي بخطوره الكلمه. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث قدسي بتهيالي او في حديث يعني يحكي عن في او قصه بني اسرائيل، ان اثنين كانوا من بني اسرائيل، فواحد قال لواحد كله شويه يروح ينصحه، فالتاني يقول له دعني وربي، كل شويه يروح ينصحه يقول دعني وربي، فالراجل الام قال له والله لن يغفر الله لك، فربنا قبضهم الاثنين وقال له يعني انا جعلتك على الناس حسيبا او رقيبا.
ما الذي يتقل علي؟
فلا لا انا اسيب الملك للمالك واسيب الحساب لله عز وجل. يمكن انا يعني حضرتك كنا بنتكلم في الفاصل عن فقه الاولويات، حضرتك تقول
صحيح مراعاه فقه الاولويات.
انا دلوقتي لما اجي مثلا في الكوبايه دي قبل ما اشرب فيها ميه بعمل ايه؟ بغسلها
اكيد.
طيب انا دلوقتي القلب او الانسان اللي قدامي قبل ما ابدا اقول له والله اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا، لا انا عاوز يصلي خمس فروض بس، مش عاوز يصلي قيام ليل بس، عاوز يصلي خمس فروض حاسس بيهم، حاسس بمعانيهم، ما اقعدش اقول له بقى لا كده غلط كده كفر كده مش عارف ايه كده ايه، فالراجل يقول كده كده خلاص انا داخل النار. واصبحت عند كثير من الشباب دلوقتي انا كده كده داخل النار، انا كده كده داخل جهنم، ده انا داخل جهنم مش عارف بطياره. فخلاص ترسخ عنده ياس، وده ترسخ عنده ياس مش هيطيع. لا انا هبدا احببه وابدا ترغيب مع شويه ترهيب برضه بس بصوت، وابدا يعني ابدا انا داعيه يعني المفروض يبقى عقلي متفتح وواعي، يعني المفروض انا كداعيه يكون عقلي متفتح وواعي.
طب كخطاب الديني مثلا متشدد او الفكر الان المنتشر للاسف بكثير من الشباب، فكر يعني التطرف او ان شئت فقل فكر التكفير دايما اللي منتشر من كثير من الشباب، اي حد يخالفهم دلوقتي بعض الشباب للاسف من تزييف وعيهم من تزييف عقولهم، اي حد يخالف الراي يقول له انت كافر اعطوه يحكم عليه بالكفر والتخوين الى اخره، ممكن مع الايام الفكر ده يتغير او الخطاب ده يتغير، ولا ممكن نقول من مستحيل او من الصعب؟
يتغير بحاجات
زي
بحاجات. اول حاجه احنا اولا عندنا برضو التكفيري وعندنا الفكر القبوري، الاثنين دول عايزين يتغيروا. يعني هم دول من اخطر الافكار الاسلاميه، التكفيري والقبوري اللي هم الناس بتقعد القبور والفتة. دول برضو تسويق سمعه برضو. ما هو دول بيشبهوا ودول بيسوقوا.
صحيح.
فيعني يتغير امتى؟ يتغير اول حاجه برفع التنسيق في القواعد الشرعيه. ماشي؟ بدل ما بخلي اي وقت اللي بيه 50% في القواعد الشرعيه.
صح.
طب عايز اخش عاوز بعد ما يطلع يشتغل ايه؟ بيشتغل امام خطيب. لا انا ابدا ارفع التنسيق في القواعد الشرعيه شويه، ابدا اخلي لهم مواصفات خاصه، ابدا اشدد الرقابه على تصريحات الخطابه، ما تطلعش الا فعلا من راجل خطيب. والله انا ساعات انا عندي قمع عصبي. فالقمع العصبي بيجي لي في خطبه الجمعه بسبب رداءه لغه الخطيب، يعني ما عندوش اللغه العربيه، ما عندوش توصيل المعلومه، ما عندوش اسلوب الخطابه. طب ازاي ده طلع المنبر؟ فيعني فعندك انت فرفع التنسيق في القواعد الشرعيه، رفع اجور الخطباء. ما ينفعش خطيب في خطبه الجمعه بياخد 40 جنيه. طب هو 40 جنيه دول يحضر بيه، يعني انت بتطالب دلوقتي خطيب ان هو يحضر طول الاسبوع لخطبه الجمعه. طيب. ففي الاخر بعد ما يحضر طول الاسبوع دول 40 جنيه. فبالتالي هينشغل باشياء اخرى. بيبدا بقى دورات تكثيفيه لتعليم الخطباء، ويبدا الازهر يدفع.
صحيح. وليكن قدوتنا في ذلك وقدوة المسلمين جميعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كان يصعد المنبر وكيف كان إلقاؤه وكيف كانت لغته، وهو أفصح من نطق بالضاد كما قال صلوات ربي وسلامه عليه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. تعالوا مع بعض نسمع إلى تلك الآيات بصوت حبيبنا الغالي الشيخ مسعد المحلاوي.
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول لله أسوة حسنة أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى صدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من وما بدلوا تبديلا ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما صدق
بارك الله فيك نفع الله بك وحيك عن هذا الصوت الجوهري اسال الله سبحانه وتعالى كما يجب ان التوفيق والسداد في ثواني معدوده
انا ما شاء الله خايف اشكر فيه قلبي يحسدني ولا حاجه الله يكرمك بس والله يعني اللهم بارك
الله فيك تجدد في ثواني معدوده عشان وقت
الحلقه محاده تزيد الوقت
محاده
في ثواني انت سرقتني على فكره في الوقت بس يلا مش مشكله
الوقت ده انا وانت بسرعه
الله يكرمك محاده تزيد الوعي من خلال امور اول حاجه
عناوين فقط
عناوين فقط اول حاجه زياره حملات توعيه لدى الشباب
تمام.
ثاني حاجة تأهيل الشباب للمناصب القيادية
تمام.
تفعيل آراء الشباب الثلاث حاجات دول لو عملوا لو اتعملوا
بالنسبة لوسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي
لو الشباب زاد وعيهم محدش الناس دي مش هتلاقي حد يسمحوا يعني الناس اللي بتوظف وظيفة ما أنا عندي وعي هسمع الراجل ده ليه إن شاء الله يتفلق هو القناة بتاعته فبالظبط كده فلو كده تاني حاجة إيه الوعي الحقيقي بقى خلاص هنهي بيه عشان يبقى عملنا الوعي إيه هو الوعي الحقيقي هو إدراكي أنا لقوايا الداخلية ولما يدور حولي من أحداث إدراك يحارب الجهل والخرافات والخوف إدراك يصل بي إلى التغيير الأحسن. دايما الوعي الحقيقي دايما لو عندنا إحنا الثلاثة وعي أو المجتمع عندنا وعي دايما بنتغير للأحسن، بدل ما هرمي في الشارع لا أنا عندي وعي فهرمي في صندوق الزبالة فكده.
تمام. ده محمد تزيف الوعي وعشان الوقت. الله يكرمك. الله يكرمك. الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق والسداد.
الله يكرمك.
وأن يجعلكما من علماء الربانيين وإله الصالحين وجزء المخلصين. أتمنى لكم التوفيق والسداد والرشادة والإخلاص والقبول. إنه نعم المولى ونعم النصير. حبة الكرام دهمنا الوقت ونتابع بسرعة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا أملك في نهاية هذا اللقاء إلا أن أتقدم خالص شكر لأخوي الحبيبين أستاذ عبد الله جويفي، جزاكم الله خيرا بارك الله فيك، وجزاك الأخ الحبيب الشيخ مؤتمر المحلاوي، وشرفتنا الشيخ مؤتمر بارك الله فيك ونفع الله بكم. والشكر موصول لجميع العاملين في قناة الرحمة الفضائية، وإليكم أيضا أيها المشاهدون الكرام، دمتم في أمان ورعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا القرآن